المقاومة والدولة اللبنانية لن تسمح بهذه الخروقات أن تستمر إلى ما لا نهاية. يعني يجب أن يوضع حد لهذه الأمور، ويجب أن يعودوا إلى الاتفاق. يعني إذا سيبقى الكيان في هذا الغطرسة وفي هذه الأمور، المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، يعني لأن هذه الخروقات يجب أن تتصدى لها الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. وبالرغم من كل الانتقادات التي وجهت للمقاومة، أن الجيش يستطيع أن يضحد الاحتلال، الجيش يستطيع أن يدافع عن الحدود وما إلى ذلك، الآن الأمور في نصابها. يعني فلنرى هل الجيش اللبناني الوطني سيقوم بهذه الأمور، وهل هو له القدرة أن يوقف تحليق الطائرات وما إلى ذلك. يعني الآن الكل أمام مسؤولياتهم، خاصة بأن هذه اللجنة قد اجتمعت، وهناك المندوب للجيش اللبناني موجود، والخروقات هي واضحة يعني لكل الناس. يعني ليست بحاجة إلى لجان تحقيق وإلى يعني إلى إثباتات، يعني الكل يعرف بأن الخروقات هي يومية من تفجير إلى، حتى هناك أكثر من 15 شهيد بعد الهدنة قد يعني استشهد في لبنان، بينهم في بيت ليف ومن إلى ذلك نساء وأطفال. يعني وهنا نحن في فترة الهدنة، لو قامت المقاومة الآن بضرب صاروخ باتجاه داخل الكيان الصهيوني لكانت قامت الهدنة ولم تقعد، يعني على قاعدة أن المقاومة تخرق الهدنة، ولكن هذا هو الكيل بمكيالين. ولكن إسرائيل تخرق يوميا هذه الهدنة من دون أن نرى أي موقف جدي من هذه الدول الراعية لهذا هذه الهدنة.
نعم، من جبهة لبنان إلى الساحة السورية دكتور علي، تشكيل حكومة انتقالية لثلاثة أشهر بعدد من الوزارات المهمة، طبعا غابت عنها وزارة الدفاع وسط عدوان تتعرض له سوريا من جانب قوات الاحتلال، كيف يمكن قراءة المشهد على الساحة السورية؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار التدخلات الإقليمية والدولية في خضم هذا المشهد.
أستاذ الكريم، لا أحد يستطيع أن يدعي بأنه يعرف ماذا جرى وماذا سيجري في موضوع سوريا. الأمور ما زالت في سوريا ضبابية جدا جدا جدا، حتى لا هناك أي تفسير واضح إنه كيف تبخر هذا الجيش، كيف كان قادة، يعني تبخر هذا الجيش اللي هو من 450 ألف جندي، قادة فرق، قادة ألوية، قادة كتائب، أجهزة، فروع، 25 ألف ضابط، وزير الدفاع أين هو، قائد سلاح الجو، البر، الشرطة، الجمارك، كل ما إلى ذلك. يعني هناك انقلاب هادئ، ولكن أنا برأيي الخاص يعني لن يبقى هذا الانقلاب هادئ. هل هذا الانقلاب سوف يعني ينتقل، أو نحن لا نتمنى ذلك، يعني أنا شخصيا لا أتمنى ذلك، ولكن الواقع يشير بأن الوضع ضبابي جدا. احتمال أن يعني تذهب سوريا باتجاه حمام دم، يعني أكثر من أي، يعني هذا هو الخيار أكثر من أي خيار يعني آخر. الآن يقولون بأن سوريا مقسمة، سوف تقسم. أنا أريد أن أقول العكس، أن سوريا هي الآن مقسمة. هل ستستطيع هذه الحكومة بكل ما لها من دعم أمريكي تركي إسرائيلي وما إلى ذلك من إعادة اللحمة إلى سوريا، من منطقة للعلويين ومنطقة للأكراد ومنطقة للسنة، وحتى السنة داخل يعني تنظيمات، هنا أكثر من 70 يعني تنظيم مسلح موجودين الآن في سوريا، هل سيستطيعون أن يعني يكونون على كلمة واحدة موحدة؟ يعني لا، يعني ما نراه وما نسمعه خلال الثلاثة أو أربعة أيام الماضية لا يشير إلى ذلك. يعني ولكن أنا أضيف إلى ذلك، العبرة في أي نظام سيأتي وأي حكومة ستأتي هي العداء لهذا الكيان. يعني
نعم،
لم نسمع أي أحد يتكلم في هذه الثورة أو في هذا الذي حدث ب 28 حتى الآن، يعني 28 تشرين الثاني حتى الآن، لم نسمع أي أحد يعني يتكلم عن هذه 300-400 غارة إسرائيلية وتدمير سلاح البحرية السوري والتقدم يعني عشرات الكيلومترات، يعني احتلال عشرات الكيلومترات داخل المساحة السورية. لا أحد يتكلم إلا عن حزب الله وإيران، لقد عدم التدخل الإيراني ونحن أزحنا التدخل الإيراني وما إلى ذلك، وكأن إيران يعني هي كانت عقبة، أو هي كانت يعني هي كانت المسيطرة على 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 سوريا وما إلى ذلك. يعني حتى الآن لا أحد يملك إجابات عن ماذا حدث بالتحديد، ولكن ولا أحد يملك إجابات محددة ماذا سيحدث. ولكن أنا يعني هناك تحديات كثيرة تواجه هذه الحكومة القادمة، هناك تحديات كثيرة تواجه ما حدث في سوريا. يعني طيب دكتور، زي ما كانوا يدعون بأن النظام السابق باع الجولان وباع وباع، فلإيه ننظر هل هم سيشترون الجولان وهل هم سيقتحمون؟ والآن هذه تحدي للقوى الإسلامية والقوى التي كانت تقول بأن لم يكن النظام السابق جدي في محاربة إسرائيل، أصبح لهم الآن حدود مع إسرائيل، فلنرى ماذا سيفعلون بهذه الحدود.
كنا اليوم دكتور في هذا الصدد، يعني كنا اليوم أمام كلمة لقائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي أكد فيها ثبات محور المقاومة في مواجهة ما يجري على صعيد المنطقة وضرورة هذا المحور لما يعصف بالمنطقة من تحولات. كيف يمكن تناول أوضاع المنطقة اليوم؟ يعني في ظل ما تفرضه أحداث العديد من ساحاتها والمواجهة مع العدو الأساس، ماذا في الأولويات اليوم؟
لك اولا يعني اريد ان لا اتكلم في علاقات دوليه، اريد ان اقول بان الحق يعلو ولا يعلى عليه. بالنتيجه محور المقاومه تلقى ضربات قاسيه من يعني من استشهاد سماحه السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، لانه هو يعتبر قائد مهم او قائد هذا المحور خارج ايران يعني، وكمان ما حدث في سوريا. ولكن انا اقول بان موضوع المحور ما زال قائم، المحور تلقى ضربات، المحور من الممكن ان رب ضاره نافعه، يعني يمكن كان قبل يعني ليس هناك قرار للحكومة السورية والتي لم يكن لها شأن مع القرارات الإيرانية، إذا كانت هناك الجمهورية الإسلامية هي من تعطي الأوامر، لم يكن هناك قرار للجمهورية العربية السورية بالتصدي أو بمواجهة. ما هي الأسباب؟ لأنه ضعف النظام، ليس له قدرة وما إلى ذلك. الآن الأمور صارت واضحة، يعني هذه المنطقة المهمة جدا بالنسبة للمحور السورية خرجت من هذا المحور، وهي أصبحت الآن يعني في ضبابية وفي يعني في ضياع، إلى أين ستتجه؟ للأسف هذه الدولة الرأي يعني الجدا مهمة في هذا المحور يصرح قادتها بأن ما أهمهم هو من سوريا، ولكن الاحتلال عندما يأتون باتجاه الاحتلال الإسرائيلي يعني بيصير مسألة فيها نظر يعني، ويبدأون باللف والدوران. ولكن أنا يعني هذا المحور سيستمر، سيبقى هناك مطبات يعني وقع فيها هذا المحور، هناك بعض الإخفاقات التي حدثت، ولكن هذه ليست نهاية المعركة. يعني أنت تعلم والكل يعلمون يعني لينينغراد أو يعني بالحرب العالمية الثانية سقط 18 مليون من الاتحاد السوفيتي، ولكن بالنتيجة انتصر الاتحاد السوفيتي. بفيتنام سقط للولايات المتحدة 55 ألف قتيل، بينما سقط في فيتنام حوالي 12 مليون لفيتنام، وبالأخير انتصرت فيتنام. هذه نحن في جولات، هذه الجولات ستستمر، ولكن من يضحك كثيرا هو من يضحك في الآخر. إن شاء الله الأمور لن تبقى كما هي بإذن الله.
تحية طيبة للدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، لازلتم برفقتنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، واشنطن ولندن تتجهان لاتخاذ قرار بحذف هيئة تحرير الشام جبهة النصرة من لائحة الإرهاب. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بعد 11 عاما على تصنيفها له كإرهابي، تتجه الإدارة الأمريكية إلى إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت قد حددتها لمن يدلي بمعلومات عن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف باسم الجولاني، وفق ما كشفت مجلة ميدل إيست آي نقلا عن مسؤول أمريكي كبير. المجلة البريطانية أضافت أن واشنطن تبحث أيضا بشكل جدي شطب هيئة تحرير الشام التي تم حظرها ووضعها على قائمة الإرهاب من قبل إدارة ترامب عام 2018. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعكف على تقييم الجولاني بعد شنه ما وصفته بالهجوم الساحر الذي يهدف إلى تهدئة المخاوف بشأن انتماءاته السابقة إلى الجماعات الإرهابية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن هذا الهجوم الساحر قد يعني أن الناس يفتحون صفحة جديدة وأنهم يفكرون بشكل مختلف عما اعتادوا إليه، لذا يجب عليك الاستماع إليهم. وأضاف أنه على واشنطن أن تفكر في الأمر وأن تراقب سلوكهم وترسل بعض الرسائل غير المباشرة لترى ما سينتج عن ذلك. كذلك نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي تأكيده أن واشنطن لا تستبعد حذف هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، وذلك من أجل التعامل معها حفاظا على استقرار سوريا بحسب ما نقل عنه. من جهتها تحذو بريطانيا حذو حليفتها الولايات المتحدة، فقد كشف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني بات مكفادن أن بلاده تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام المصنفة جماعة إرهابية في لندن. ونقلت وكالة رويترز عنه قوله إنه يجب أن يكون القرار سريعا نسبيا بالنظر إلى سرعة الوضع على الأرض.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وفي كلمة له اليوم الأربعاء، حيث أكد أن ما حدث في سوريا خطط له في غرف القيادة الأمريكية والكيان الصهيوني، مؤكدا أن على أن إيران لديها دلائل على ذلك لا تترك مجالا للشك. كما وأشار سماحته إلى أن هناك دولة جارة أدت دورا مكشوفا فيما حدث في سوريا وما زالت تؤدي هذا الدور، مشيرا إلى أن قوة المقاومة ستتسع أكثر من السابق وستشمل كل المنطقة، وكلما زادت الضغوط عليها زادت استحكاما، وكلما زادت الجرائم ضدها زادت مسوغاتها، مؤكدا صمود حزب الله والفصائل الفلسطينية رغم كل الضغوطات. وشدد الإمام الخامنئي على أن من يحلل عبثا أن ضعف المقاومة سيؤدي إلى ضعف إيران لا يعرف معنى المقاومة، فإيران قوية ومتينة وستصبح أقوى أيضا. نعم مستمعينا الكرام، إلى لبنان، حيث عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وأفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
بطبيعة الحال يعني العدو الإسرائيلي الذي لم يعترف يوما لا بقوانين ولا باتفاقات ولم يحترم كل ما كان يلتزم به في هذه الحالات، هو يواصل اختراقه لقرار وقف إطلاق النار الذي وقع في لبنان وفلسطين المحتلة، ودخل يعني دخل موعد تنفيذه منذ 10 أيام تقريبا. يعني العدو لازال أو أكثر من ذلك، العدو لازال يخترق هذا الاتفاق من إن كان عبر عمليات التجريف أو حتى عبر عمليات نسف المباني التي ينفذها في قرى الجنوب اللبناني الذي عجز فيها أثناء الحرب وعجز أمام المقاومين فيها عن دخولها وعن تنفيذ هذه الأعمال. هو يواصل تنفيذ هذه الأعمال ويعمل على نسف عدد من أحياء هذه القرى ومنازلها، لا سيما في الخيام ويارون وميس الجبل اليوم، إضافة إلى غيرها. أيضا كان ينفذ بعض أعمال التمشيط من مواقعه ومن مواقع انتشار قواته في الأراضي اللبنانية باتجاه القرى الأخرى. أيضا كان العدو الإسرائيلي كان عبر طائرة مسيرة أغار على بلدة بنت جبيل، وأيضا كان قد نفذ اعتداء بقصف بدبابة ميركافا باتجاه الجبين وشيحين بعدد من القذائف، ثم أطلق قذائف باتجاه قذائف دبابة مباشرة باتجاه بلدة شمع. وأيضا كانت المعطيات الأمنية تشير إلى استهداف بلدة مجدلزون وأطراف بلدة مجدلزون بقذيفتين مدفعيتين من مرابض الاحتلال داخل الأراضي المحتلة. إلى ذلك أيضا العدو الإسرائيلي كان يواصل تحركاته داخل الأراضي اللبنانية اليوم، إن كان عبر يعني الآليات الموجودة، الدبابات التي كانت تنسحب من الخيام باتجاه وطأ الخيام وغيرها من المناطق، إضافة إلى التحليق المستمر لطيران الاستطلاع والطيران الحربي. هذا ويواصل الجيش اللبناني تنفيذ إجراءاته الأمنية في سياق الخطة التي يعمل عليها الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب اللبناني، سعيا لأيضا بسط السيطرة بعد طرد قوات الاحتلال وانسحابها المتوقع خلال 60 يوما من لحظة تنفيذ هذا الاتفاق. الجيش يواصل إجراءاته ونقل تعزيزات باتجاه هذه المنطقة ونقل أيضا آليات وتجهيزات لوجستية، فيما يواصل شعب المقاومة يعني إجراءاته اليومية هنا من عمليات الاستقرار في هذه القرى والبناء وإعادة الأعمار والتنظيف وما إلى ذلك، مع استمرار عمليات المسوحات المستمرة، وأيضا تتواصل فعاليات زف الشهداء وتشيع الشهداء في هذه القرى الجنوبية التي قدمت أغلى التضحيات على طريق المقاومة وعلى طريق حفظ لبنان وحماية شعبه في الأشهر الماضية.
نشكر جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان، ونبقى فيها أحبتنا الأكارم حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
لبيك يا حسين!
إنها مواكب العز تعبر من جديد وتحمل معها أبناء الأرض والوطن لتشرف وتبارك الجنوب الذي انتصر بفضل دمائهم. في بلدة دير قانون النهر شيع حزب الله الشهداء على طريق القدس السعداء حسن عباس حريري ومجتبى حسين حريري وحسين علي عز الدين ومهدي عبد الأمير عز الدين وعبد الله وهيب زلزلي وعماد أحمد عز الدين وحسن هادي قاسم. أعراس الشهادة أقيمت أيضا في بلدة صفد البطيخ، حيث شيع حزب الله الشهداء الشيخ الجريح محمد سليمان زين الدين وعلي سليمان زين الدين وحسن سليمان زين الدين ومحمد بسام زين الدين وسعيد أحمد زين الدين وعباس إبراهيم زين الدين ورائد رفيق زين الدين. كما أقيم تشيع رمزي للشهداء مفقودي الأثر الشيخ محمد سلمان زين الدين وحسين علي زين الدين وحسان فارس زين الدين وأحمد محمد زين الدين. وتشرفت بلدة برج قلواي بتقديم المزيد من أبنائها فداء لتراب الوطن، وهم الشهداء خليل قنديل وعلي زكي نور الدين ومحمد نمر وحسين علي نور الدين وعلي أسد الله قنديل وعلي حسن قنديل ومحمد حمود وحسين زيتون وعلي حسن أيوب ومحمد علي ذيب وعباس بشير قمص ومصطفى محمد نور الدين. رايات العز والنصر غطت سماء بلدة شقرة في موكب تشيع أبنائها الشهداء ساجد فادي ذيب وحسن عقيقة ومصطفى علي ذيب ومعين تميم وأحمد عشور ومحمد حسن ميزاني وعبد المحسن حب الله. بلدة قبريخة بدورها شيعت 2 من أبنائها وهما السعيد نعمة ملحم والسعيد أحمد إبراهيم حجازي. وفي بلدة دبين تزينت شوارع البلدة التي شهدت الكثير من القصف الصهيوني الوحشي برايات حزب الله في مواكب تشييع أبنائها السعداء أحمد سلامي وخالد الغالي وعباس طراف وعلي أحمد الأشقر. وفي بلدة بدياس شيع حزب الله الشهيد السعيد حسن برغل بمسيرة حاشدة علت فيها الهتافات الملبية للمقاومة والشهداء.
لبيك يا حسين!
نشكر جزيل الشكر الزميلة فاطمة شاهين مستمعينا الأكارم. إلى اليمن أحبتنا الكرام، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها الثلاثاء عن تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها 3 سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، وسبق ومارست عدوانها على اليمن، وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وقال البيان إن القوات اليمنية استهدفت كذلك مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد، لافتا إلى أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأوضح بيان القوات اليمنية أن هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال 10 أيام. ولفت البيان إلى أنه في سياق آخر نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح الثلاثاء، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها الإسنادية للمقاومة الفلسطينية وتنفيذ عملياتها الدفاعية عن اليمن العزيز، وذلك حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة.
نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها 3 سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، وسبق ومارست عدوانها على اليمن، وكذلك استهدفت مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد. وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. ويعد هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال 10 أيام. وفي سياق آخر نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله.
نختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
حدا بالتحدي على طول المدى، يا أرض اشتدي ما قدك حدا بالتحدي على طول المدى. نحن الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل، للحرية بنرفع رأي ومنزل للمحتل. نحن الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل، للحرية منرفع رأي ومنزل للمحتل. دمي ما بيغلى حرية أغلى، رايتنا بتعلى رايت حزب الله. دمي ما بيغلى حرية أغلى، رايتنا بتعلى رايت حزب الله. العالي بعز شموخه ما بينطار، حقي قاوي نحرر أرضي نسوم سيادي واستقلال. دين الوطن العالي بعز شموخه ما بينطار، حقي قاوي نحرر أرضي نسوم سيادي واستقلال. يوصي يحفظنا بسلاح موقفنا، حكمة قادتنا وعدك نصر الله. يوصي يحفظنا بسلاح موقفنا، قادتنا وعدك نصر الله. يا أرض اشتدي، لفنا عالحق منكبر نحيا بنحبة لبنان. يا وطني فينا بتكبر وبتبقى أحلى الأوطان، لفنا عالحق منكبر نحيا بنحبة لبنان. يا وطني فينا بتكبر وبتبقى أحلى الأوطان. لو مهما تعددنا عالوحدة تجمعنا، بنصون كرامتنا وبتبقى نبقى يا لبنان. لو مهما تعددنا عالوحدة تجمعنا بنصون كرامتنا وبتبقى يا لبنان يا أرض اشتدي. حدا بلنا التحدي عطول المدى يا أرض اشتدي. ما بدك حدا بلنا التحدي عطول المدى. نحن الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل للحرية منرفع رأي ومنزل المحتل. نحن الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل للحرية منرفع راي ومنزل المحتل. دمي ما بيغلى حرية أغلى رايتنا بتعلى رايت حزب الله. دمي ما بيغلى حرية أغلى رايتنا بتعلى رايت حزب الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكارم، تعرفنا في الحلقات الماضية من هذا البرنامج على بعض المؤرخين المسلمين مثل ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ والطبري صاحب تاريخ الأمم والملوك، واليعقوبي صاحب تاريخ اليعقوبي، والمسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، على أن أساليب تدوين التاريخ وكما مر بنا ذكره كانت متنوعة في عهد الحضارة الإسلامية، حيث ظهر من المؤرخين من أرخ للحوادث ومن كتب عن الدول والملوك. وهناك أسلوب آخر في كتابة التاريخ يقوم على أساس علم الأنساب، ولو تقصينا الأمر لوجدنا أن علم الأنساب كان موجودا في عصر ما قبل الإسلام.
وعلى ما يبدو أعزائي المستمعين، فإن النظام القبلي الذي كان موجودا في مجتمع شبه الجزيرة العربية هو الذي أدى إلى ظهور علم الأنساب عند العرب قبل الإسلام واهتمامهم به. ولما أشرقت شمس الإسلام على الجزيرة العربية أخذ هذا العلم يتطور وينتقل إلى مراحل أخرى. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائي المستمعين أن عددا معتد به من كتب التاريخ لدى المسلمين قد خصص لعلم الأنساب. إن أقدم كتاب للأنساب هو كتاب حذف من نسب قريش لمؤلفه مورج بن عمرو والسدسي، وهناك كتاب آخر بعنوان جمهرة النسب لهشام بن محمد الكلبي. وكان هشام بن محمد الكلبي قد ولد في عام 204 للهجرة، ووالد هشام هو محمد بن صائب الكلبي، وكان من أكبر علماء الأنساب في القرن الهجري الثاني. وبدوره تلمذ محمد بن صائب الكلبي على يد أبي مخنف الأزدي المؤرخ المعروف، وكنا أشرنا إليه في سابق حلقات هذا البرنامج.
نعم أعزائنا المستمعين، وقد وضع محمد بن صائب الكلبي كتابا خاصا بحادثة كربلاء في عام 61 للهجرة. إن من أرخ لعلم النسب في ظل الحضارة الإسلامية الزاهية يرى أن هشاما الكلبي ووالده هما أفضل علماء النسب في عصرهما. ومن الضروري أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن أكثر أسرة الكلبي كانوا من أهل العلم والأدب، وكانوا من محبي الإمام علي عليه السلام وأهل بيته الكرام. ولتشيعهما كان هشام الكلبي ووالده عرضة لسهام الطعن من قبل الآخرين. وقد جاد قلم المؤرخ هشام بن محمد الكلبي بالكثير من المؤلفات، حتى قيل إن مؤلفاته زادت على 150 كتابا. وعن ابن هشام الكلبي نقل العديد من المؤرخين من أمثال ابن سعد مؤلف الطبقات الكبرى، والمسعودي مؤلف مروج الذهب، والطبري مؤلف كتاب تاريخ الأمم والملوك. واعتبر هؤلاء المؤرخون أن هشاما مؤرخ موثق يطمئن إلى قوله.
وإلى كتابات هشام الكلبي استند اليعقوبي المؤرخ الشهير في كتابة تاريخه. وللمؤرخ هشام الكلبي مؤلفات عديدة حول أخبار الإسلام، وأرخ هشام الكلبي ما جرى في واقعة كربلاء المعروفة. وفي كتابه الإرشاد في حجج الله على العباد استند الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي العكبري نسبة إلى عكبر الدجيل الحالية، استند إلى كتابات هشام الكلبي حول واقعة كربلاء.
ومن علماء تاريخ الأنساب عند المسلمين أحمد بن يحيى البلاذري. والبلاذري كان مترجما وشاعرا ومؤلفا للعديد من الكتب التاريخية في القرن الثالث الهجري. إن أحمد بن يحيى البلاذري هو من أشهر مؤرخي الفتوحات الإسلامية. وكان البلاذري قد درس في أنطاكيا وحمص، وذهب إلى بلاد الشام وحلب حيث درس على كبار الأساتذة في تلك المدن. وفي العراق تلمذ البلاذري على يد محمد بن سعد الواقدي. وكان البلاذري يجيد اللغة الفارسية، ومن هنا ترجم منها نصوصا عدة إلى العربية. ومن هنا كان البعض يرون أن البلاذري كان من أصل إيراني، والظاهر أن أحمد بن يحيى البلاذري ينحدر من أسرة عرفت بالتأليف والكتابة، وهكذا ورث الكتابة عن أسلافه.
ولأحمد بن يحيى البلاذري كتاب أنساب الأشراف الذي نهج فيه منهجا جديدا في تاريخ الأنساب وقربه من التاريخ العام. وكان أنساب الأشراف للبلاذري يقع في 20 مجلدا، وهو يعد دائرة معارف في تاريخ الأنساب. وعلاوة على أنساب الأشراف وضع البلاذري كتاب فتوح البلدان، وهو غير معجم البلدان فذاك لياقوت الحموي. وهذا الكتاب القيم أي فتوح البلدان يتحدث عن الفتوحات الإسلامية منذ عصر الرسالة. ولم يكتفي أحمد بن يحيى البلاذري في فتوح البلدان بالحديث عن الفتوحات الإسلامية، بل تحدث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في تلك البلدان.
مستمعينا الأكرام، في الحلقة القادمة سيكون حديثنا عن كتابة التاريخ عند المسلمين على أساس الطبقات.
نشكر لكم حسن متابعتكم هذا البرنامج، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درو ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم والآلاء، وأسمى الصلوات على أشرف المرسلين والأنبياء وعلى آله الهداة الأوصياء الخلفاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان أقرب إلى كتاب الله معايشة وفهما، وأقرب إلى رسول الله حياة ومخالقة وودا، كان أقرب إلى الله تعالى وإلى دينه الحنيف، والأولى بالأخذ بزمام أمور المسلمين ووصاية رسول رب العالمين. روى الجنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب بسند يبتدئ بجعفر الصادق وينتهي عبر آبائه وأجداده إلى علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه قال: كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلا ونهارا، فكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت ابتدأني، وما نزلت عليه آية إلا قرأتها وعلمت تفسيرها وتأويلها، ودع الله لي ألا أنسى شيئا علمني إياه، فما نسيته من حرام وحلال وأمر ونهي وطاعة ومعصية. وقد وضع يده صلى الله عليه وآله على صدري وقال: اللهم املأ قلبه علما وفهما وحكما ونورا. ثم قال لي: أخبرني ربي عز وجل أنه قد استجاب ليفيك. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان بعض الآيات الكريمة قد نبهت المسلمين على حالهم وموقعهم التاريخي وحساسية ظروفهم وخطورة مواقفهم، فقد كان منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسياق هذه الآية الكريمة يدل على أنها جملة معترضة وضعت في ضمن آية كبيرة نزلت لبيان محرمات الطعام. ومن عادة القرآن الكريم وأسلوبه مستمعين الكرام أنه إذا أراد بيان أمر من الأمور المهمة جدا أدرجه في ضمن الآيات الكريمة لحكم متعددة، ويعتبر ذلك أسلوبا بلاغيا مستحسنا عند البلغاء والفصحاء. أما سبب نزول هذه الآية الشريفة فيذكر مجملا جلال الدين السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور في ظل الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم، راويا عن الصحابي أبي سعيد الخدري أنه قال: لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يوم غدير خم فنادى له بالولاية وهبط جبرائيل عليه بهذه الآية. وفي حديثه حول يوم 18 من ذي الحجة روى ابن المغازلي الشافعي في كتابه مناقب علي بن أبي طالب عن أبي هريرة أنه قال معرفا بهذا اليوم: وهو يوم غدير خم، بها أخذ النبي بيعة علي بن أبي طالب وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. قال أبو هريرة: فقال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم قال أبو هريرة: فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكتب الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وهو من أشهر مؤلفاته، راويا بسنده عن أبي هريرة أيضا أنه قال: من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 شهرا، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا جئنا أيها الإخوة الأحبة إلى كتاب النور المشتعل المقتبس من كتاب ما نزل من القرآن في علي عليه السلام للحافظ أبي نعيم الإصفهاني، وهو من مشاهير علماء السنة، وجدناه يروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله دعا الناس إلى علي عليه السلام في غدير خم وأمر بما تحت الشجر من الشوك فقم، وذلك يوم الخميس، فدعا عليا فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فقال حسان بن ثابت: ائذن لي يا رسول الله أن أقول في علي أبياتا تسمعهن. فقال صلى الله عليه وآله: قل على بركة الله. فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش، اتبعوا قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية. ثم قال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالغدير المناديا، يقول: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاديا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدا منا لك اليوم عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. هناك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. وفي رواية الخوارزمي الحنفي في كتابه المناقب أن حسان بن ثابت قال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، ألست أنا مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. هناك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. بهذا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تظنن بربك غير خير فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن بعض المفردات الفقهية والمهمة لفهم الحكم والفتوى في كلام العلماء والبيانات الصادرة عنهم. يسرني أن أرحب بسماحة الشيخ الدكتور محمد مهدي تسخيري، أستاذ في الجامعة وفي الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
عليكم السلام ورحمة الله وحياكم الله، تحيتي لكم وللمستمعيكم الكرام.
واسمحوا لي بفاصل قصير ونعود مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما نرحب بسماحة الشيخ محمد مهدي تسخيري. سماحة الشيخ، فهم بعض المفردات مهمة جدا للمقلدين ومن يقرأ الرسالة العملية، فيا حبذا أن توضحوا لنا فكرة مفردة الحكم والفتوى، بمعنى ما هو الحكم وما هو الفتوى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
كما تعرفون هناك آراء يذكرها الفقهاء، تارة ترتبط هذه الآراء بالقضايا الثابتة وأخرى تتعلق بالأمور المتغيرة. فعندما يكون الحكم الذي يستنبطه الفقيه من المباني الفقهية ومن الأدلة من أجل استخراج الحكم الشرعي لبيان تكليف المكلف ووظيفة المكلف بشكل عام، هذه يطلق عليها عنوان الفتوى، أي يرد بالجواب على ما يتطلبه أو ما يطلبه المكلف للقيام بأعمال، سواء كان سأل المكلف أم لم يسأل، فهذه الفتوى تصدر من قبل الفقيه الجامع للشرائط أي المرجع. هذا الذي يصدر بشكل عام يسمى فتوى. بالنسبة للأمور هذه دائما يعني حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام وحرام إلى يوم القيامة، هذه الفتوى تأتي وتبين تكليف المكلف في هذه الأمور. بالنسبة للحكم، تأتي في قضايا التي ترتبط بنظم المجتمع وانضباط المجتمع، فلهذا نحن نلاحظ بأن الفتوى تكون إخبارية بخلاف الحكم الذي يكون إنشائي، يعني يحكم وينشئ
وفي
الفتوى لا يوجد فيها إنشاء، بل استخراج الرأي الشرعي الواقعي أو الظاهري لقضية ما، لمسألة ما تذكر للمكلف. هذه الفتوى وهذا الحكم، فلهذا الحكم يأتي بالقضايا المتغير. يمكن الآن يحكم الحاكم الشرع وولي الأمر بأمر ما، مثلا يحكم بحرمة التنباك أو حرمة شرب التتن، ثم بعد فترة لأجل المصالح التي تقتضي هذه الأحكام يمكن أن يرفع يده عن هذا الحكم.
يعني الحكم لا علاقة بالحكم بالاستنباط من أمور شرعية،
طبيعي أصلا الحكم الشرعي يستند إلى الفتوى الشرعية، لكن بالنسبة للحكم يأتي إلى القضايا التي هي تتبع للمصالح العامة ولا يشترك بها الجميع.
نعم، أحسنتم. حسب ما تفضلتم شيخنا الكريم، ما الفرق على حسب كلامكم بين الحكم والفتوى، يعني حتى تتوضح الصورة أكثر، أو الفتاوى الشرعية، يعني حتى
أن الفرق بينها أن الفتوى تأتي بحالة إخبار، يعني المجتهد يستنبط الحكم الشرعي ثم عندما يقول أن الصلاة واجبة،
نعم،
يسأله هل أصلي صلاة الصبح؟ يقول نعم واجبة عليك. زين، هل أسافر إلى، هل في السفر أقصر؟ يقول نعم لابد عليك التقصير. تارة لا، عندما يقول يحكم بوجوب